إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العلي العظيم.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآية 45 و46 من سورة البقرة المباركة. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. بعد أن استنكر القرآن الكريم في الآية السابقة على اليهود أن تكون في شخصيتهم تلك المفارقة: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ بعد هذا الاستنكار يأتي القرآن الكريم ليخاطب اليهود قائلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. طبعا هذه كما قلنا في السياق كأنها تخاطب اليهود، ولكنها خطاب عام للمسلمين كذلك. فما هي علاقة الاستعانة بالصبر والصلاة في تلك المفارقة التي كان عليها اليهود؟ يعني تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، ما علاقة هذا الأمر واستعينوا بالصبر والصلاة؟ جاءت هذا الأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة جاء بعد تلك المفارقة، سواء هذه المفارقة قلنا في الشخصية اليهودية أو في حتى تصيب أي شخصية إسلامية قد تتعرض لهذه المفارقة، المفارقة بين القول والعمل. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ما هي العلاقة بين الاستعانة بالصبر والصلاة في مع تلك المفارقة: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ لعل في ذلك علاقة إلى تصحيح المسيرة المنحرفة من خلال الاستعانة بالصبر والصلاة، لأن الإنسان بهذه الاستعانة يستطيع أن يمتلك زمام نفسه، فيلزم نفسه الحق مهما كانت الضغوطات كبيرة، حتى ولو خالفت كلمة الحق أهواءه ورغباته وأثرت سلبا على مركزه. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فيما تمثله الاستعانة بالصبر من مقاومة الإغراء والثبات في ساحة الصراع مهما كانت المعاناة والآلام ومهما كانت التحديات، فإن الصبر يجعل الإنسان قادر على أن يغالب أهواءه ليتبع الحق ولو كلفه ذلك الجاه والمقام الاجتماعي والموقع السياسي. وهذه الأمور كلها تحتاج إلى صبر قد يكون أكبر من صبر المقاتلين في ساحة الحرب وميدان المواجهة العسكرية، لأن الذي يقول كلمة الحق ويلتزم بها ويصر على قولها مهما كلفه ذلك من ثمن لهو موقف بطولي يحتاج إلى شجاعة كبيرة وصبر كبير. أما الاستعانة بالصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة فإنها تمثل الصلة بين الإنسان وربه ليستمد منه العون والمدد، وبالإقبال على الله والالتجاء إليه تستيقظ روح الإيمان كما يقول العلامة الطباطبائي، وتتنبه أن الإنسان متكئ على ركن لا ينهدم وسبب لا ينفصم. أما لماذا تقديم الصبر على الصلاة في الاستعانة؟ واستعينوا بالصبر والصلاة، يعني لماذا جاء هذا الترتيب القرآني في هذه الآية المباركة؟ واستعينوا بالصبر أولا والصلاة ثانيا، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لماذا هذا التقديم، تقديم الصبر على الصلاة؟ ولماذا الاستعانة بالصبر أولا وبالصلاة ثانيا؟ ولماذا لم يأتي التعبير هكذا مثلا واستعينوا بالصلاة والصبر؟ هل أن هذا الترتيب له دلالات وأبعاد وإيحاءات؟ الجواب أن هذا الترتيب طبعا من دون شك له دلالاته وأبعاده وإيحاءاته. صحيح أن الواو حرف عطف ليس فيها ترتيب كما هو الحال في حرفي الفاء وثم، ولكن بحسب السياق فإننا نشعر أن تقديم الصبر على الصلاة في الاستعانة له حكمته، ولم يأتي التقديم من أجل سلاسة الكلام وسهولته مثلا. ولعل في تقديم الاستعانة بالصبر على الاستعانة بالصلاة هو أن الصبر يمثل الجهد الإنساني الذي يجب أن يبذله الإنسان في مواجهة المعاناة والآلام، فيبذل ما في وسعه من جهد وما في طاقته من قوة إلى درجة يصبح عندها مضطرا، أي أن يستفرغ ما في وسعه وطاقته أولا ليحق له بعد ذلك أن يطلب من الله سبحانه وتعالى العون والمدد، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعين الذين يعيشون الكسل والتواكل، بل إنه يعين ويمد أولئك الذين يبذلون ما في وسعهم ولا يقصرون في بذل ما يمكن أن يبذلوه من قوة وجهد وطاقة. هذه الآية الدعاء التي نقرأها: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هذه الآية قد نقرأها نحن في المرض، عندما الإنسان يشعر مثل بصداع في رأسه مثلا، أو هناك إنسان مثلا مريض في المستشفى، فنقول يعني يا جماعة أيها المؤمنون اقرأوا هذا الدعاء، عيدوا مثل 10 مرات أو 20 مرة: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وصحيح يعني هذا مصداق من مصاديق الآية المباركة، ولكن الآية المباركة أعمق من هذا المصداق وأوسع دلالة وأعلى أفق وأكبر أفق. الآية المباركة تتحدث عن الإنسان الذي يبذل ما في وسعه وما في طاقته، يجاهد ويضحي ويبذل ويستنفر كل طاقاته، بعد ذلك يصبح مضطرا. الله سبحانه وتعالى يحب دعوة المضطر، يستجيب لدعوة المضطر. لماذا؟ لأن المضطر لم يعيش دائرة التقصير وإنما يعيش دائرة القصور، قد بذل كل ما في وسعه وكل ما في طاقته فأصبح مضطرا. هنا عندما يصبح الإنسان مضطرا يأتي المدد الإلهي ليساعد هذا الإنسان. أما يجيب المضطر، المضطر هو الذي بذل ما في وسعه فأصبح مضطرا، هنا تأتي واليد الإلهية لتمد هذا الإنسان ولتستجيب لدعوة هذا الإنسان. هكذا نرى التعبير القرآني في آية أخرى لشعيب عليه السلام على لسان شعيب، يقول: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. شوف هنا متى يحق للإنسان أن يقول وما توفيقي إلا بالله؟ لا يحق للإنسان أن يقول ذلك إلا أن يبذل ما استطاع. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، عندما تبذل ما في وسعك وتبذل ما في طاقتك، بعد ذلك يحق لك أن تقول وما توفيقي إلا بالله. وإلا التوفيق هو بالحقيقة هو عملية توفيق الأسباب التي يوفرها الإنسان إلى النتائج النهائية. هذا التوفيق كذلك. هنا أما يجيب المضطر كذلك في آيتنا المباركة، واستعينوا بالصبر والصلاة، استعن بالصبر أولا، ابذل جهدك، ابذل طاقتك، لا تقصر في شيء، بعد ذلك استعن بالله سبحانه وتعالى. نحن هذا هذه الفكرة القرآنية الرائعة أخذناها يعني سابقا عندما بدأنا في الحديث في سورة الحمد المباركة، عندما تطرقنا إياك نعبد وإياك نستعين، قلنا ما هو سر تقديم العبادة على الاستعانة. قلنا هنا العبادة تعني حركة الإنسان، تعني الشروط والواجبات التي يجب أن يبذلها الإنسان، وبعد ذلك يأتي الاستعانة وإياك نستعين، يأتي المدد الإلهي لهؤلاء الذين يعيشون الجهاد ويعيشون البذل ويعيشون عدم التواكل وعدم التواني. هنا واستعينوا بالصبر والصلاة، الصبر يمثل الجهد البشري، الجهد الإنساني، الطاقة الإنسانية، والصلاة تمثل المدد الإلهي والالتقاء مع الله سبحانه وتعالى ليستمر هذا الصبر. الآية المباركة فيها أعماق كبيرة، نؤجل الحديث إلى حلقة الغد إن شاء الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المثل العليا.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم مستمعين الأفاضل ورحمته وبركاته،
وأطيب تحية نهديها لحضراتكم وفي مطلع حلقة اليوم من مسلسل المثل العليا.
العفو والحلم والصفح عند المقدرة هي أيها الأكارم من أسمى القيم التي تحبها القلوب وتقدر أصحابها.
نعم، لكن هذه المثلة تكتسب أهمية خاصة في الحاكم الإسلامي الصادق والخليفة الإلهي العادل، فبها ينشر رحمة الإسلام ويجذب القلوب إلى الله تعالى.
وقد تجلت هذه القيم السامية في المبعوث رحمة للعالمين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فكان العفو والصفح حتى عن أعدائه من ثوابت أخلاق نبيلة، وحسبنا عفوه عن قريش بعد فتح مكة شاهدا على ما نقول.
وقد اقتفى آثاره وصيه المرتضى عليه السلام، وفي مواقف كثيرة نروي لحضراتكم بعضها في مشاهد هذا اللقاء، فكونوا معنا.
وانكسروا، لاحقوهم ولا تبقوا لهم بقية.
الله أكبر، لقد فر طلعة وقتل الزبير. الله أكبر، لقد قتل طلحة في قتلة فظيعة. الله أكبر، الحمد لله وحده، لقد نصر عبده. الحمد لله،
الحمد لله،
لقد نصر عبده.
الحمد لله، لقد عز الله جل وليه أبي الحسن وخذل عدوه.
هيا إلى الغنيمة، هيا، هذا وقت الغنيمة، لا تتركوا على القوم شيئا.
الغنيمة،
ولكن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمر بغير ذلك، أمر بأمر لم تعرفه العرب ولا المسلمون من قبل في حروبها، وكانت المرة الأولى التي عرفته هي في معركة الجمل ضد الناكثين في البصرة.
يا قوم، يا قوم، اتقوا الله واسمعوا قول أمير المؤمنين، لقد أمر مناديه أن لا تجهزوا على جريح، ولا تلاحقوا ولا تتابعوا مدبرا وموليا. يا قوم،
يا قوم،
اتقوا الله.
يا قوم، إن مولاي أبا الحسن قد أمر أن لا تتعرضوا لمن دخل بيته فهو آمن، ومن ألقى سيفه فهو آمن.
ما هذا القول يا عمار بن ياسر؟ أما إن القوم لو ظفروا بنا لما كانوا قد رحمونا، ولو تركناهم لتربصوا بنا الدوائر، أرى أن لا نبقي لهم باقية.
يا هذا ويحك، أقول بعد قول أمير المؤمنين؟ ماذا تقول؟
كفوا يا قوم، كفوا، لقد نهى أمير المؤمنين عن أن تسبوا نساء أهل الجمل وأن تأخذوا شيئا من أموالهم غنيمة، إنهم إخوانكم.
أي حرب هذه؟ لا نقتل جريحا ولا نتبع هاربا، ثم لا سلب ولا غنيمة. ما هذا يا ابن أبي طالب؟ ما سمعنا بحرب دون غنائم.
ما هذا يا رجل؟ وهل تسبي زوج رسول الله؟
إن أمير المؤمنين قد نهى عن سلب القوم، فقد صاروا حيارى بعد قتل طلحة والزبير.
سمعا وطاعة لأمير المؤمنين، سمعا وطاعة، نأخذ أهل الجمل بالمن والعفو.
والله ما سمعنا في هذا من قبل، قتال بلا سبي ولا سلب ولا غنيمة. قد علمت يا علي أن القوم قد نهبوا بيت مال المسلمين عندما دخلوا البصرة، أتدوا وليك عليها، فلماذا لا نسلبهم؟
عجيب أمرك يا رجل، وهل جميع من ترى من الجيش هم من أولئك؟ إن كثيرا منهم خدعوا وافتتنوا وأخذتهم العصبية، فما أولانا أن نتألفهم بالمن والعفو.
والله إن فرحي بنصر الله تضاعفه طاعتي لأمير المؤمنين بأن نترك الغنيمة، فهذا أطهر لقلبي.
هذا هو الصحيح.
قد يكون أطهر لقلبك يا قنبر، أما أنا فحسرتي قد تطول لعودتي من حرب البصرة في لهنيت.
يا أبا اليقظان، يا عمار،
ماذا؟
انظر يا مولاي،
ما الخبر يا ولدي؟ ما الذي أثارك يا قنبر؟
انظر، أرى مروان بن الحكم وموسى بن طلحة ومعهم عدد من رجال قريش قادمين إلى منزل أمير المؤمنين.
وما الذي يريبك من أمرهم يا قنبر؟
أما علمت بغدرة مروان يا أبا اليقظان؟ أخشى أنه جاء مضمرا للشر.
لا تخشى شيئا يا ولدي، لا تخشى. أرى الندم على محاربة أمير المؤمنين باديا على وجوههم، لعلهم جاءوا يلتمسون شيئا من أمير المؤمنين.
أما مروان فإني أرى الحقد والغيظ يطفحان من جبينه.
السلام عليك يا عمار. السلام عليك يا قنبر.
عليكم السلام. ما الذي تريدهم منه وقد جاءوا بك أسيرا إليه؟ فطلب منك أن تستغفر الله ثلاثة، ففعلت فعفى عنك وخلى سبيلك. فما الذي جعلك تأتيه على رجليك هذه المرة؟
قد فعل بي ذلك متكرما، وقد تداولنا الأمر مع رجال قريش. لقد ظلمنا الرجل ونكثنا بيعته من غير حدث أحدثه. والله لقد ظهر علينا فما رأينا قط أكرم سيرة منه، ولا أحسن عفوا بعد رسول الله. فجئنا لنعتذر إليه مما بدر منا ونجدد البيعة له.
قد علمتم يا ابن طلحة أن ليس لأبي الحسن حاجب. ادخلوا إن شئتم، ادخلوا عليه، تفضل.
فلما دخلوا على أمير المؤمنين ولما أخذ متكلمهم بالكلام، قال الإمام عليه السلام:
أنصتوا أكفكم، إنما أنا بشر مثلكم، فإن قلت حقا فصدقوني، وإن قلت باطلا فردوا علي. أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قبض وأنا أولى الناس به وبالناس وبمقامه من بعده؟
اللهم نعم، نشهد بذلك يا أمير المؤمنين، وقد كانت فلتة، مثلك من يغفرها.
فقال عليه السلام: وتشهدون أنكم عدلتم عني، فأمسكت ولم أحب أن أشق عصا المسلمين، فكففت ولم أهج الناس، ثم بايعتم عثمان فطغيتم عليه وقتلتموه وأنا جالس في بيتي، ثم أتيتموني وبايعتموني كما بايعتم أبا بكر وعمر، فوفيتم لهما ولم تفوا لي، فما الذي منعكم من نكث بيعتهما ودعاكم إلى نكث بيعتي؟
كن يا أمير المؤمنين كالعبد الصالح يوسف إذ قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.
فقال عليه السلام: لا تثريب عليكم اليوم، وإن فيكم رجلا ذا كف يهودية، لو بايعني بيده لنكث بسبابته.
يا أخت عبد قيس، هل أمي إلى مولاي أمير المؤمنين؟
سمعا وطاعة لأمر أبي الحسن، ما الذي يأمرنا به؟
قد أمر مولاي بتجهيز 90 امرأة من همدان وعبد قيس لكي يرافقن زوجة رسول الله عائشة للعودة بها إلى المدينة سترا لها.
ألا يرسل معنا رجالا وجندا؟
بل أمر أن تتقلدن السيوف وتلبسن العمائم وتتلثمن، فتكن سترا لها دون أن يعلم أحد فيسيء لها.
حفظ الله أمير المؤمنين، ما أشد حفظه لحرمات رسول الله وإكرامه لها رغم كل ما بدر منها.
وخجلتي من أمير المؤمنين. اللهم معذرة لك وإلي، معذرة اللهم لك. وحيائي من أبي الحسن.
يا سبحان الله، ما عدا مما بدا يا رجل. هذه أول مرة أسمعك تذكر أمير المؤمنين بخير.
نعم، وكيف لا أذكره بخير وقد ملكني بعفوه وجميل صفحه.
وما الذي جرى؟ أخبرني يا رجل، فلطالما أساءني ذكرك له بشر.
أخبرك يا ابنة العم أني كنت اليوم في مجلسه، فرأى من بعض ما حضر ما لا يرضاه الله، فوعظهم بموعظة بليغة.
وما أبلغ مواعظ أمير المؤمنين.
ولكني لم أملك غيظي، فقابلتها بسوء فقلت بصوت عال: قاتله الله كافرا ما أفقهه.
غفر الله لك. المثل أبي الحسن تقول هذا القول وهو أمير المؤمنين؟
لقد أغضبت كلماتي أصحابه فوثبوا علي ليقتلوني.
وما الذي أنجاك يا رجل؟
إنه أبو الحسن لقد حجزهم عني وقال:
رويدا، إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب.
ما أحلم أمير المؤمنين، لا أشك أنه عفى عنك يا زوجي.
إي والله لقد عفى عني وأحسن إلي.
ألم أخبرك بما فعله مع الدوسي وقد جاءه طالبا حاجة بعد أن كان قد تكلم فيه بسوء؟
أجل، أتذكر أنه قضى له حوائجه فعاتبه على ذلك بعض أصحابه فقال:
إني لا أستحي أن يغلب جهله علمي وذنبه عفوي ومسألته جودي.
وقد علمت أنه أبى أن يقطع عطاء الأشعث وصحبه.
تعنين أصحاب بيعة الضب؟
أجل، قبحهم الله، لقد أخذوا ضب وقالوا: نبايع الضب ولا نبايع علي بن أبي طالب.
لم توقظني تلك وتلك من غفلتي حتى رأيت عفوه اليوم عني وأحيائي من أمير المؤمنين.
لا تثرب عليك اليوم يا رجل، ما دمت قد صدقت في توبتك إن أبا الحسن لا يرد معتذرا يا رجل.
نعم، الحمد لله، الحمد لله الذي أنجاني مما كنت فيه.
الحمد لله.
وفي مشهد آخر مستمعينا رواه المؤرخون:
قيام الفتوة هي مستمعين الأفاضل من القيم التي يحبها الله تبارك وتعالى وقد غرس محبتها في فطرة خلقه فأجمع الناس على تقديسها.
وجوهر الفتوة الأنفة، والاجتناب عن كل ما تأباه النفس الكريمة من المكر والخديعة وتبرير الوسيلة بالغاية.
وقد نزلت الشهادة الإلهية يوم أحد لتسمع العالمين إلى يوم القيامة كلمة الله العليا، وهي تصدع في الخافقين، وهي تجهر بقول الله عز وجل في الحديث القدسي: لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار.
نعم مستمعينا، وبعض مصاديق الفتوة العلوية نتابعها في لقاء اليوم أيضا، فكونوا معنا.
أعانك الله يا قيس بن سعد، أرى أن مجالدة أهل الشام قد أجهدت.
والحمد لله.
لا والله ما أجهدتني مقارعتهم، وهم يفرون من صارمي فرار الحمر المستنفرة.
إذن فمن هذا الضعف الذي أراه عليك يا أخ الأنصار؟
إنه والله إجهاد الظمأ، فقد منع معاوية الماء عنا إذ جهز طاغيته الأعور السلمي 12,000 من خيرة الفوارس لكي يحيطوا بشريعة الفرات.
إذن هي غدرة كالتي أرادها مشركو قريش مع رسول الله يوم بدر.
هي والله، لقد زعم ابن هند أنه يريد أن يقتلنا عطشا.
قبحها الله من فعلة تأباها المروة والفتوة. قبحها الله، قبحها الله.
مالي أراك مسرعا صوب الشريعة يا مالك، حذار من نبلهم، لقد أمرهم معاوية أن يستميتوا منعا لنا عن الماء.
نعم من ينصح يا قيس، لكني لست ذاهبا للقتال.
لماذا تذهب إذن صوب الشريعة أيها الأشتى؟
لقد أمرني أبو الحسن أن أدعوهم لكي يسوغوا لنا شرب الماء.
لا أراهم والله يستجيبون يا مالك، إنما منعون الماء لعجزهم عن غلبتنا بقتال الكرام.
لعل أمير المؤمنين يريد إتمام الحجة عليهم قبل أن يكشفهم بالسيف.
أرى أن كشفهم بالقتال أمر عسير تطيح فيه كثير من الرؤوس.
صدقت يا قيس، صدقت، فالقوم مستميتون في احتكار الشريعة. نعم، ولكن لابد من إبلاغ رسالة أمير المؤمنين.
حفظك الله يا مالك اذهب مفلحا إن شاء الله.
ولما سمع معاوية رسالة أمير المؤمنين عليه السلام أجاب:
لا ورب الكعبة، قل ابن أبي طالب لا تذوق أصحابك الماء ولا قطرة حتى تموت عطشا كما مات عثمان.
فلما بلغ أمير المؤمنين عليه السلام جواب معاوية، أمر مالك الأشتر على 4000 لكي يكشف جند الشام عن الشريعة.
ويحكم يا جند الشام، ألا كانت مجالدتكم واستماتتكم هذه في قتال نبيل وليس في منع الماء الذي أباحه الله لكل ذي نفس؟
لا فائدة من قتال القوم يا مالك، لقد وقع قتل ذريع كثير وسقطت كثير من الرؤوس والأيدي.
فما الذي تراه يا قيس؟ فما الذي تراه؟
أرى أن نرجع إلى أمير المؤمنين ونخبره بالأمر لنعرف رأيه.
إذن هلم بنا إليه، إن العطش قد أثقل الجند عن القتال.
هيا.
ثم كان أن أمر الإمام المرتضى صلوات ربي عليه ولده الحسين عليه السلام أن يذهب بصفوة من بني هاشم، فيهم أخوه أبو الفضل العباس السقاء وابن عمه مسلم بن عقيل، فيلتحق بجند مالك الأشتر لكي يعينوهم على كشف الطغامي عن شريعة الفرات.
مرحبا بكم يا أبا عبد الله ويا ضياغم الطالبيين، مرحبا بكم.
جاهد القوم يا مالك، فها هو الحسين وضياغمه يشقون صفوف الطغام. جاهد القوم يا مالك.
لا قرن عينيك يا أخت عبد قيس في مؤازرة ولد أمير المؤمنين، لا قرن عينيك.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لقد انكشف الطغام عن الشريعة.
الحمد لله، أرى الحسين قد ركب روحه عند هلمنوا يا أصحاب أمير المؤمنين للارتواء يا أصحاب أمير المؤمنين.
ولما ملك جيش أمير المؤمنين عليه السلام شريعة الفرات، أخذ بعض الجند يمنعون جيش الشام عن الوصول إلى الشريعة للاستسقاء.
اذهب يا محفن الضب رسولا إلى علي واطلب منه أن يعمر جنده ظهن في فلاة لا ماء فيها. ويحكم، كيف كشفكم الحسين في عصبة قليلة عن الشريعة وأنتم ألوف بأحسن العدة.
وماذا نفعل يا أبا يزيد؟ وقد أخذت سيوفهم تحصدنا حصدا كأن الملائكة تقاتلنا معهم.
كف كف عن هذا القول يا محفن، لا يسمعك أهل الشام فينطلبون. اذهب واطلب من ابن أبي طالب أن يفتح لنا لنستسقيه.
وكيف يستجيب لنا وقد منعناهم الماء إلى قبل ساعات؟ لقد تركت جيشه بعد أن وجدته أدخل الناس.
ما أيها الضبي ويحك، كيف تقول عن أبي الحسن أنه أبخل الناس وهو الذي لو ملك بيتا من ذهب وبيتا من تبن لأنفد ذهبه قبل تبنه؟
قد يكون كما تقول يا ابن أبي سفيان، ولكننا منعناه الماء ولا أراه إلا مانعنا الماء كما منعناه.
ويحا إني لا أعرف به من.
نعم سيدي،
إنه فتى قريش. اذهب إليه.
نعم نعم.
ولما بلغ طلب أهل الشام أمير المؤمنين عليه السلام، تعالت أصوات جيشه تقول:
منعهم الماء يا أمير المؤمنين كما منعوه، ولا تسقهم منه قطرة، واقتلهم بسيوف العطش، وخذهم قبضا بالأيدي، واكفنا معونة القتال.
مهلا يا أخي مهلا، لا تحتم على أمير المؤمنين، وانتظر حتى نسمع جوابه.
وهل تراه يا قيس سيمنع أهل الشام الماء كما منعونا؟
إن فعل أمير المؤمنين ذلك فوالله ما جاوز حد العدل، فقد آذونا بمنعهم الماء عنا.
لا أدري، ولكني وجدته إذا تمكن من أحد من أهل الشام أخذ سلاحه ودابته واستحلفه أن لا يعين عليه، فهل ترى من يعفو عن قتل محاربه يمنعه الماء؟
وكان رد أمير المؤمنين عليه السلام على مطالبات جيشه بمنع الماء عن معاوية وجيشه أن قال:
لا والله لا أكافيهم بمثل فعلهم، افسحوا لهم عن بعض الشريعة يستسقون منها كما تستسقون، ففي حد السيف ما يغني عن منعهم من الماء.
ويحك يا معفن ويحك، كيف تركت أبا الحسن إيثارا للدنيا؟ أمثل هذا الفتى يترك؟ كيف استبدلته بابن أبي سفيان؟ ما كنت أظن أن يمسح عن الماء لنا بعد أن أردنا قتله بالعطش. كيف تركته والتحقت بمن شيمته الغدر؟ كيف؟ ويح نفسي ويح نفسي. إلهي إلهي هل لي من توبة؟ توب علي يا رب، توب يا ربي توب علي.
هذا الفارس المقبل على فسطاط أمير المؤمنين، ها؟ كأنه من جيش معاوية.
إنه محفن يا أخت عبد قيس، قد التحق بمعاوية قبل أيام فقربه إليه، إنني أعرفه.
أجل أجل، إنه هو الذي جاء بطلب معاوية الفسح عن الماء لجيشه.
ويحك يا محفن ويحك، أجئت محاربا أم رسولا؟
إلا هذه ولا تلك يا مالك، بل جئت تائبا إلى الله عائذا بعفو أمير المؤمنين فتى العالمين. نعم جئت تائبا.
Thank you.
وها نحن نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقة أخرى من مسلسلكم المثل العليا.
لكم منا أطيب الشكر على طيب المتابعة، ودمتم بألف خير.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
يا ربي
إلهي،
يا ربي
إلهي،
يا ربي
يا ربي يا إلهي، يا مجيب دعواتي، يا ربي يا إلهي، يا مجيب دعواتي. علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي. علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي.
يا قريبا ممن دعاه بالعبادة شرفتنا، كل يوم مهما ضمئنا في بيوتك ضيفتنا، فهي مأوى نخلو إليه وهي جسرك ما بيننا. للثريا معراج حب في الشدائد كهف لنا. يا ربي جود علينا، يا حبيب صادقينا، جئنا إليك نشد المطايا في خشوع قانتينا قانتينا.
يا ربي يا إلهي، يا مجيب دعواتي، يا ربي يا إلهي، يا مجيب دعواتي. علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي. علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي.
يا ابتهالي بين الليالي، ما لغيرك مد يدي، يا وجودي طال سجودي بين حبك والمسجد. في صلاتي وجهت ذاتي نحو نورك يا مقصدي، ما دعاني للحب داع كان شوقي في الموعد.
يا ربي يا مفري بيتك المعمور قصري، وقفت أطرق بابك عفوا طول شوقي طول عمري طول عمري.
يا إلهي يا مجيب دعواتي، يا ربي إلهي يا مجيب دعواتي، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي